سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا يوم بداية الكلام عن الإيمان، والكلام في الإيمان ومسائله كلام خطير وشائك، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ومنهج أهل السنة والجماعة في بيان مسائل الإيمان والفرق بينها وبين مسائل الكفر أوضحه من الشمس في ربيعة النهار، ولكن يعمى على بعض الدعاة وطلاب العلم ومن ينتسبون إليه، بل هم من أهل حقيقة، بعض هذه المسائل، وإن شئت فقل أصول الإيمان أحيانا، مما أوقع شباب الصحوة في حيرة شديدة جدا. فالإمام ابن بطة كغيره من أئمة السلف عقدوا أبوابا متعددة في بيان ماهية الإيمان وبيان مسائله، وأعظم مسألة فيه هل العمل شرط في الإيمان، أو بمعنى آخر هل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان، وهل هو شرط فيه، وإذا كان الجواب بالإيجاب فهل شرطه شرط كمال أو شرط صحة، وإذا كان شرط كمال فهل الكمال هنا المقصود به الكمال الواجب أم الكمال المستحب، وإذا كان الإيمان شرط صحة فهل يكفر من ترك هذا العمل، إذا كان العمل شرط صحة في الإيمان فلو تركه المسلم هل يكفر بذلك أم لا. هذه بعض مسائل الإيمان، وهي أخطر المسائل التي تثار إذا ذكرنا مسائل الإيمان والكفر. والإمام قد عقد باما عظيما جدا في كتاب الإبانة، فقال: باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات. لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. فقد جاوب الإمام بهذا التبويب ليثبت بداءة أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. هو قول القلب واللسان، هو قول القلب واللسان، فاللسان ينطق بالشهادتين، والقلب يحب هذه الكلمة ويرضاها ويصدق بها ويذعن لها وينقاد، فهذا قول القلب. فالإيمان قول، أي قول باللسان والقلب، وعمل، أي عمل القلب والجوارح. ومنهم من زاد فقال: الإيمان قول وعمل ونية، أي وإخلاص لله عز وجل. ولا تعارض بين هذا التعريف وبين التعريف السابق أن الإيمان قول وعمل، والمقصود بكونه قول وعمل أي وإخلاص، لأن القول إذا لم يكن صاحبه مخلصا لله عز وجل وكذا العمل فإنه لا يقبل منه بل يرد عليه. ولكن زيادة هذا الشرط للدلالة على أن الإخلاص أمر لازم في الإيمان، وأن العبد لا يقبل منه العمل ولا القول إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل. فقال: باب بيان الإيمان وفرضه، أي وفرائض الإيمان. ثم قال: وأنه، أي الإيمان، تصديق بالقلب، هذه واحدة، وإقرار باللسان، هذه ثانية، وعمل بالجوارح والحركات والأبدان، وهذه هي ثالثة. ثم قال: ولا يكون العبد مؤمنا إلا إذا حقق هذه الثلاث. أما قوله لا يكون العبد مؤمنا، هل يستلزم هذا نفي الإيمان عنه بالكلية، أو أنه أراد بذلك نفي الكمال على تفصيل سيرد معنا بإذن الله تعالى. قال المحشي: ما ذهب إليه المصنف وهو ابن بطة من أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان هو مذهب عامة السلف، هو مذهب عامة السلف، وهذه حقيقة. ولماذا لم يقل هو إجماع السلف؟ لأن الأحناف خالفوا في هذا. الأحناف ابتداء من أبي حنيفة رحمه الله خالفوا في هذه المسألة، فكان محقا أن قال: وهذا التعريف والتبويب أطبق عليه عامة السلف، وخالف بعضهم، وليس في خلافه لعامة السلف حجة، بل كل من خالف السلف في أصل الإيمان ومسائله فقوله مردود عليه. قال: وهو من شعائر أهل السنة، بل وقع الإجماع عليه، أي وقع الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وقع الإجماع عليه، وحكاه غير واحد، كما في كتاب الأم للإمام الشافعي قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا تجزئ واحدة من الثلاثة إلا بالأخرى. الإيمان قول وعمل ونية. لو قال قائل: قول وعمل أي بغير نية، فقوله مردود عليه، ولو قال قول ونية بغير عمل فمردود عليه، لو قال عمل ونية بغير قول فقوله مردود عليه. وهذا معنى قوله: لا يكون مؤمنا إلا إذا حقق هذه الثلاثة. وفي كتاب الإيمان لابن تيمية نقلا عن الإمام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، قول وعمل، يزيد وينقص. والمعلوم أن الإيمان لو قبل الزيادة فلا بد أن يقبل النقصان، بل هو قبل أن يكون زائدا كان ناقصا. وكذلك الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال بعنوان: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإيمان تلفظ باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح. وقد جمع الثلاث وأثبت أن العمل من الإيمان، ثم أورد 10 أدلة على ذلك من الآيات والأحاديث. وذكر ابن جرير في عقيدته عن الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمه الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، فلا يكون الإيمان إقرار قط فحسب، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وكذلك قال البغوي في شرح السنة في الجزء الأول، وهو الخاص بذكر معتقد الإمام البغوي، قال: اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان. ثم قال: وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، قول وعمل وعقيدة، أي واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما وصف به القرآن في الزيادة، وجاء الحديث بالنقصان في وصف المكان. قال: دليل الزيادة ما جاء في قول الله عز وجل: ليزداد الإيمان مع إيمانه، وغير ذلك من الآيات التي بينت الزيادة. قال: وأما النقصان، وإذا أثبتنا الزيادة فلسنا في حاجة إلى إثبات دليل النقصان، لأنه بمفهوم المخالفة يدرك. لكن قال: وحديث النقصان
قد ورد في السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين غيركن. وأشار إلى النساء عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النساء ناقصات عقل وإيه؟ ودين. ناقصات عقل ودين بسبب ماذا؟ هل بسبب فجور أو معصية أو غير ذلك تأتيه مرأة؟ الجواب لا، بسبب تخلفها عن العمل، بسبب تخلفها عن العمل. ولذلك قال: أليست الواحدة منكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فعلق النبي عليه الصلاة والسلام نقصان الدين بترك الصلاة وترك الصيام أحيانا، وأن المرأة لا يلزمها إعادة الصلاة للمشقة ولتكرير الصلاة، ولأنها مطالبة به في كل يوم من أيام حياتها 5 مرات في اليوم، فضلا عن النوافل والسنن. أما الصيام فلما كان الواجب منه شهرا في كل عام، فكان يسهل على المرأة أن تعيد في 11 شهرا 5 أيام أو 7 أو 10، أو أن تعيد الشهر كله على مدار السنة، أمر لا مشقة فيه، لأن شرع الله عز وجل مبناه على التيسير ورفع الحرج والمشقة. ولذلك ما طالب الإسلام بإعادة الصلاة، ولكن الشرع أثبت أن هذا نقصان في الدين. فإذا كان الدين يقبل النقصان فلا بد أنه يقبل الزيادة. أما الزيادة فدليلها القرآن، وأما النقصان فدليله السنة. وقال ابن أبي العز شارح الطحاوي: ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أن الإيمان تصديق بالجنان الذي هو القلب، تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لعلك أدركت أنه لم يذكر الأحناف هنا، وإنما ذكر عامة العلماء وعامة السلف ولم يذكر الأحناف، لأن الإمام العظيم أبو حنيفة رحمه الله كان له قول في الإيمان خالف به جمهور السلف. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أو أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قال هذا في العقيدة الواسطية. وغير ذلك من النقول بإذن الله تعالى سنتابع إسماعكم إياها بإذن الله في أن العمل من الإيمان، وبعض العمل يتأثر به أصل الإيمان، كما أن بعض العمل يتأثر به الإيمان الواجب، والبعض الثالث من العمل يتأثر به الكمال المستحب. الكمال المستحب مرد ذلك إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما، يعني ما هو الضابط لاعتبار العمل من الإيمان أو أنه ليس من الإيمان؟ ما هو الضابط؟ الضابط نص أو إجماع. الضابط في اعتبار أن هذا العمل من الإيمان وأنه له تأثير مباشر فيه بالزيادة والنقصان، إنما هو النص أو إيه؟ أو الإجماع. احذروا أن تسمعوا قولا ثالثا، وهو أن الضابط لاعتبار العمل له تأثير في الإيمان بالزيادة والنقصان، أن العمل إذا كان متعلقا بالإيمان يكفر به صاحبه، وإذا لم يكن متعلقا بالإيمان فلا يكفر به صاحبه، أو أن العمل إذا كان متعلقا بالإيمان ازداد به إيجابا ونقص به سلبا. فهذا كلام باطل جدا، لم يقل به واحد فقط من السلف، وإنما هي اجتهادات فردية لا علاقة لها بكلام أهل العلم، فضلا أن تكون متعلقة بنص في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الضابط باعتبار أن العمل من الإيمان يتأثر به سلبا وإيجابا هو النص وإيه؟ والإجماع. النص والإجماع. وإذا ذكرنا أن هذا العمل الذي عمله فلان يكفر به أو لا يكفر وهو عمل، قلنا قال الله قال رسوله أجمع العلماء، بغير هذه الثلاث لا يكون العمل له تأثير إيجابي مباشر في الإيمان، إما بنقضه أو بكماله وإتمامه. قال الإمام ابن بطة: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسن أي وفرض على الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا، والإقرار به أي يقر اللسان بكلمة التوحيد، وعلى القلب أن يعتقد صحة هذه الكلمة، كما فرض الله على الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال، لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا مجتهدا بجوارحه، ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة أي متبعا في كل ما يقوله ويعمله، متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله، وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومرض به السنة وأجمع عليه علماء الأمة. يبقى القرآن والسنة إيه؟ والإجماع. وما فيش حجة في دين الله عز وجل إلا في هذه. فأما فرض المعرفة على القلب كما قال الله عز وجل في سورة المائدة، أعد لك دليل أن الله تعالى فرض على القلب وظيفة معينة متعلقة بالإيمان. ما هو الدليل الذي يكلف القلب بعمل متعلق بأصل الإيمان؟ قال الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإيمان القلب وكفر القلب هو التصديق والإدعام أو عدم التصديق وعدم الإدعام. فالله عز وجل يسلي رسوله بكلام هؤلاء المنافقين الذين شهدوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وهذا يدل على أن الإيمان طهارة في القلب. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا يدل على أن القلب له علاقة وثيقة جدا بالإيمان، وهو أنه مستقر ومذعن ومصدق بكلام الله عز وجل. وقال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد الذي هو أصل القلب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه أي عن الإيمان وعن العلم، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقلب يسأل عما فرض الله عز وجل عليه من الإيمان، آمنت صدقت أزعمت أم لا. فهذا بيان ما لزم القلوب من فرض الإيمان لا يرده ولا يخالفه ويجحده إلا ضال مضل. وأما بيان ما فرض على اللسان، هو إيه اللي فرض على اللسان؟ النطق، النطق والكلام. فهو ما قاله الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، في الأمر يدل على الوجوب، قولوا أي بألسنتكم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقال الله تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قل آمنا، والقول هو قول اللسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، لم يقل حتى يصدقوا أو يذعنوا، وإنما قال حتى يقولوا. وهذا القول يستلزم الاعتقاد، والاعتقاد يستلزم التصديق والإذعان والذل والانتصار لله عز وجل. فقال هنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي وأني رسول الله، لأن هذا من اللازم. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي إذا نطقوا بشهادة التوحيد كانت هذه العاصمة لهم من إراقة دمائهم وسلب أموالهم وذراريهم. إلا بحقها، أي إلا إذا أتى واحد منهم بعد أن نطق بهذه الكلمة بما يستوجب قتله، كان يكون زاني محصن أو تارك لدينه مفارق للجماعة أو قاتل النفس بغير حق أو غير ذلك مما يستوجب قتله وحسابهم على الله عز وجل أو كان سرائرهم إلى الله، قال إذا قالوها فقد عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أي إذا قالوها نفاقا نفاقا يتعوذون بها من القتل فحسابهم على الله عز وجل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المنافقين في زمانه بأسمائهم وأعيانهم ولواتهم ولم يقتلهم، وهم أكثر الخلق، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، إن محمدا يقتل أصحابه. أما حسابهم فقد أنزل الله عز وجل الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في شأن هؤلاء، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا جزاؤهم في الآخرة. أما في الدنيا فهم مسلمون في الظاهر، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا سبيل لأحد عليهم حتى وإن عرف نفاقهم ما لم يتحيزوا ويتميزوا وتعظم فتنتهم ويطير شرهم وشرهم ويحاربون الإمام وغير ذلك، فحينئذ وجب على الإمام أن يحارب. وأما الإيمان بما فرضه الله عز وجل من العمل على الجوارح، ذكرنا بعض الأدلة في وجوب ما فرض الله على القلب، ثم في وجوب ما فرض الله على اللسان، ثم نضرب الآن أدلة لما أوجبه الله عز وجل على الجوارح بالعمل، تصديقا لما أيقن به القلب ونطق به اللسان. وذلك في كتاب الله تعالى كثير جدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فرتب الله تعالى الفلاح على العمل، رتب الفلاح على العمل، ولكنه خاطب المؤمنين أولا: يا أيها الذين آمنوا، ما المطلوب منا؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير، أربع أوامر تدل على الإيجاب ولا صارف لها. يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان بما كلفهم الله عز وجل به وبما لا يصح إيمانهم إلا به. ماذا هو؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فرتب الفلاح المتعلق بالإيمان على وجوب العمل، وضرب لذلك أمثلة: الركوع والسجود وسائر العبادة، مع أن الركوع والسجود من العبادة، فبعد أن ذكر الخاص ذكر العام، مع أن الخاص أحد أصحابه، ثم قال: افعلوا الخير، أي وفعل الخير بنية العبادة والطاعة، وهو كذلك ذكر للخاص بعد ذكر العام ليدل على أهميته. وقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا في أكثر من 70 موطنا في كتاب الله عز وجل يأمر الله تعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في مواضع كثيرة من القرآن. أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقيام شهر رمضان والجهاد في سبيله وإنفاق الأموال وبذل الأنفس في ذلك والحج بحركة الأبدان ونفقة الأموال، فهذا كله من الإيمان، والعمل به فرض لا يكون المؤمن إلا بتأديته، أي لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بتأديته. وكل من تكلم بالإيمان وأظهر الإقرار بالتوحيد وأقر أنه مؤمن بجميع الفرائض غير أنه لا يضره تركها ولا يكون خارجا من إيمانه إذا هو ترك العمل بها في وقتها، مثل الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وترك الغسل من الجنابة، ويرى أن صلاة النهار إن صلاها بالليل أجزاه ذلك، وصلاة الليل إن صلاها بالنهار أجزاه ذلك، وأنه إن صام في شوال أجزاه ذلك، وإن حج في المحرم أو سفر أجزاه ذلك، وأنه متى اغتسل من الجنابة لم يضره تأخيره، ويزعم أنه مع هذا مؤمن مستكمل الإيمان عند الله عز وجل على مثل إيمان جبريل وميكائيل والملائكة المقربين، فهذا مكذب بالقرآن مخالف لله ولكتابه ولرسله ولشريعة الإسلام. ليس بينه وبين المنافقين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فرق، قد نزع الإيمان من قلوبهم بل لم يدخل الإيمان في قلوبهم أصلا، كما قال الله تعالى فيهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكل من ترك شيئا من الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه أو أكدها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل الجحود لها والتكذيب بها هو كافر بين الكفر، لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا كلام جميل. ما فرض الله عز وجل عليه شيئا فجحده جاحد إلا كفر بهذا الجحود، إلا كفر بجحده لما فرض الله عز وجل. بل من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله عالم بأدلة الحرمة والعلم، أي بعد قيام الحجة عليه، وهذا فيما يتعلق لا أقول بهذه الثوابت الإيمانية لمن كان مؤمنا في ديار الإيمان والإسلام، بل من أنكر معلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا ثابتا في الإسلام أي من ثوابته ومؤكداته فإنه يكفر بذلك وإن لم تقم عليه الحجة ما دام أنه في ضرب الإسلام. كما لو قال رجل الآن أنا لا أعرف ما الصلاة وما هذه الصلاة التي يصليها الناس، وهو في هذه البلاد مثلا التي ينتشر فيها العلم ويكفر فيها قال الله وقال رسوله، هذا الإنسان لا بد أنه يكفر بذلك. وكمن أدرك شهر رمضان قال أنا لا أصوم رمضان، أنا لا أصوم رمضان، وما هذا الصيام الذي يصومه الناس؟ أنتم تصومون في رمضان بالنهار ولكني أخالفكم وأصوم بالليل، فأنا أصوم من أول غروب الشمس إلى طلوع من الفجر. فهل هذا يقال له الله تعالى فرض علينا الصيام في نهار رمضان وهو في بلاد المسلمين؟ لا يقال له، بل هو بهذه المعاندة وهذا الجحود لأصل مواقيت هذا الفرض يكفر به ويخرج من الإسلام. ونقول هذا في ثوابت الإسلام ومبادئه ومؤكداته التي عامها الأطفال قبل الكبار. أما المسائل التي تحتاج إلى نوع اجتهاد فإن المرأة لا يكفر إلا إذا أقيمت عليه فيها الحجة. ومن أقر بذلك وقاله بلسانه ثم تركه تهاونا في الأول جحودا وعنادا فإنه يكفر بالإجماع. أما من أقر بذلك وقاله بلسانه ثم تركه تهاونا ومجونا أو معتدلا لرأي المرجع ومتبعا لمذاهبه فهو تارك الإيمان، ليس في قلبه منه قليل ولا كثير، وهو في جمله المنافقين الذين ناسقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل القران بوصفهم وما اعد لهم وانهم في الدرك الاسفل من النار نستدير بالله من مذاهب المرجئه الضاله. سئل حذيفه رضي الله عنه ما النفاق؟ قال ان تصف الاسلام. او من المنافق؟ قال الذي يصف الاسلام ولا يعمل به. الذي يصف الاسلام ولا يعمل به. وعن حذيفه قال المنافقون فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا ابا عبد الله وكيف ذلك؟ قال ان اولئك كانوا يسرون نفاقهم وان هؤلاء اعلموا. يعني كان عندهم شيء من الحياه رغم نفاقهم، لكن النفاق في هذا الزمان لا يستحي اهله ولا اصحابه. لا يستحي اهله ولا اصحابه. دكتورة هنا أبو سنة، هذه أم ناب أزرق عدوة الإسلام، عقدت مؤتمرا بالأمن من بعد صلاة العصر واستمر إلى ما بعد العشاء في بيت محمد مشهور للزمالك، واستدعت فيه الإمام الكبير إمام الضلال دكتور أحمد عبد المعطي حجازي. طبعا أنتم تعلمون من الرجل. وحاربوا وزعزعوا ثوابت الإسلام في قلوب الحاضرين الذين جل من حضر كان حزب العمل، فإن الله يرحم من يرحم. وقد وجهت الدعوات الحاضرين دعوات سرية جدا، مكتوب على كل مضروب دعوة سرية جدا لمؤتمر هام جدا ويسمونه المنتدى الفلسفي بالأمس فقط في المنتدى. الهدف هو زعزعة الإيمان في كل المسلمين، هذا هو الهدف. الهدف هو نفس هدف عبد الله أبي بكر، كما كان النبي له هدف وتبعه على ذلك أتباعه أصحابه وأتباع الأصحاب وغيرهم إلى قيام الساعة. فكذلك عبد الله أبي بكر كان رأس الضلالة في زمان النبوة وله أتباع إلى قيام الساعة، فهؤلاء هم أتباع عبد الله أبي بكر. نعم منافقون. اما الذي قيل ودار في هذا المؤتمر فله موعد اخر، انتظر له الشريف ونطلب السؤال والاجابه حرفيا، وان شئتم ان نطبع الشريف وتسمعوه. الشريف موجود معي انا، واحمد موسى حجازي هذا ترجمته يعني سوداء كالحاء لا خير فيها ابدا، فخلينا في الحين فيها. قال ابن بطه رحمه الله: وفرض الله الايمان على جوارح ابن ادم. شوف الكلام جميل. وفرض الله الايمان على ايه؟ على جوارح ابن ادم. طيب فرضها على جوارح ازاي؟ بالعمل. كيف فرض الله الايمان على جوارح؟ بالعمل. وقسمه عليها وفرقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما وكلت به صاحبتها. فمنها قلب الذي يعقل به ويتقي به ويفهم به، وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. فهذا فرض الله تعالى الإيمان في القلب. ومنها اللسان الذي ينطق به، ومنها عيناه اللتان ينظر بهما، ومنها سمعه الذي يسمع به، ويداه اللتان يبطش بهما، ورجلاه اللتان يخطو بهما، وفرجه الذي يصدق هذا كله او يكذبه. فليس من هذه جارحه الا وهي موكله من الايمان بغير ما وكلت او وكلت به صاحبتها بفرض من الله تعالى ينطق به الكتاب وتشهد به السنه. ففرض الله عز وجل على القلب غير ما فرض على اللسان، وفرض على اللسان غير ما فرض على العينين، وهكذا. ثم يقول: واما ما فرض على القلب فالاقرار. ثم ايمان القلب يتعلق بالاقرار والإيمان والمعرفة والتصديق والعقل عن الله والفهم والرضا والتسليم وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى من رسول أو كتاب كل هذا عمل من؟ عمل القلب. تقول القلب هيعمل ازاي؟ هو عمل القلب ده ازاي عبارة عن ايه؟ هذا هو عمل القلب. فأما ما فوز على القلب من الإقرار والمعرفة فقد ذكرنا أدلته ونعيدها لا بأس. أما في قوله إلا من أكره وقلبه ايه؟ مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى: الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فذلك ما فرضه الله عز وجل على القلب من الإقرار والمعرفة والتصديق وهو رأس الإيمان بل هو عمل القلب. بل هو عمل من القلب. وأما ما فرضه الله عز وجل على الإنسان فهو القول والتعبير عما كمن واستقر في القلب. الذي فرضه الله على الإنسان هو التعبير عن مكنون قلبه كما قال الله عز وجل: قولوا آمنا. إذا كان الإيمان محل القلب من جهة التصديق والإقرار والإدعام فإن الإيمان لابد أن يعبر عما كان في مكنون القلب. بماذا؟ بالتلفظ لمن كان قادرا على التلفظ. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وأما ما فرض على السمع فهو أن يتنزه السمع عن الاستماع إلى الخنا والزنا وإلى ما حرم الله عز وجل كما قال تعالى: وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأنت مطالب ألا تسمع شركا وألا تسمع معصية. وهذا هو الإيمان. ولذلك تصور أن رجلا يغتاب وآخر يشجعه على الإيمان، أليس هذا قابس في إيمانهم منصف للكمال الواجب عندهما؟ بلا شك. بخلاف ما لو قال رجل لجليسه: إن لم تكف عن الغيبة تركتك وانصرفت، تركتك وانصرفت. فهذا قد نهى عن المنكر وأمر بالمعروف، وهو شعبة من شعب الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان. فلا شك أن المرء كلما عمل عملا بجارحة من جوارحه يرتجع به إيمانه، وكلما خبط في عمل بجوارحه كان من الواجب عليه أن يأتي به ناقص بذلك إيمان. وقال الله تعالى: تبشر عباد، أي تبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أي فيستجيبون لأحسن الأقوال. وقال الله تعالى: قد يفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن اللهو والزور والقول. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى مروا كراما أي مرورا سريعا لا يقفون عنده. فهذا ما فرض الله على السمع التنزه عن الاستماع إلى ما لا يحل له وهو عمل السمع، وذلك من الإيمان. وكذلك فرض الله على البصر ألا ينظر إلى محارم الله عز وجل وإلى حرماته، وأوجب عليه أن يغض بصره عما لا يحل مما نهى الله تعالى عنه، كما قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإن لم يفعلوا نقص إيمانهم. هذا التقليد يا محمد: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم، فإن لم يفعلوا نقص بذلك إيمانهم. فنظرك إلى امرأة تسير في الطرقات أو في الشوارع لا شك أنه له تأثير مباشر في القلب، وكلنا نشعر بذلك. فيها. وكذلك المرأة تشتهي الرجل وتهواه، فلو أن كل امرأة وكل رجل علم أن هذا مما حرم الله عز وجل على عينه وهي جارحة من جوارحه، وبين أن مضاد ذلك وعكس ذلك إنما هو من تمام الإيمان وكماله، فجاهد نفسه أن يغض بصره وجاهدت نفسها أن تغض بصرها عن محارم الله عز وجل، فما هي إلا لحظات بل أقل وستمر عليه فتنة من أمامه ويسلم له إيمانه زائلا، وإلا كان قصرا. وفرض الله عز وجل على الرجال والنساء ألا ينظروا إلى ما لا يحل لهم، وكل شيء في القرآن من حفظ الفرض فهو من الزنا إلا هذه الآية، إلا هذه الآية. ثم أخبر الله تعالى ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية واحدة فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وهو من قطو الأثر. ولا تقف من قطو الأثر، يقال فلان قفى أثر فلان أي تبعه، أي تبعه على أثره. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا ما فرض الله عز وجل على العينين والسمع والبصر والفؤاد، وهو عمل الهدنة وهو من الإيمان. وفرض الله عز وجل على الفرد ألا يهتك ما حرم الله عز وجل عليه، وألا يكون ذلك إلا فيما أحل له. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم العدوون. وقال الله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أخبر الله تعالى بمعصية السمع والبصر والفؤاد والأيدي والأرجل والجلود في آية واحدة. قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. والجلود هي الفروج. أنتم ما كنتم تتصورون أن يختم على أفواهكم وأن تنطق جوارحكم بما اقترف من معاصي وآثام. فهذا ما فرض على الخروج من الإيمان وهو عمله، وفرض على اليدين ألا يبطش بهما فيما حرم الله عليهما، وأن يبطش بهما فيما أمر الله عز وجل أي في الجهاد. أعطكم أرجلكم من الكعبين. وقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فالبطش باليد هنا عبادة، والبطش باليد في موطن الظلم والغلب والقهر في مكان آخر ليس من العبادة بل هو نقصان في الإيمان. وفرض الله عز وجل على الرجلين ألا يمشي بهما في شيء من معاصي الله، وأن يستعملا فيما أمر الله تعالى من المشي إلى ما يرضيه، كما قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى: وقصد في مشيك، يعني اعتدل في مشيك. فقال: فيما شهدت به الأيدي والأرجل على أنفسهما يوم القيامة من تضييعهما وتركهما فرض الله عليها وتعديها ما حرمه الله. قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. فهذا فرض الله على اليدين والرجلين من العمل وهو يكذب. وكذلك فرض الله على الوجه السجود أناء الليل والنهار في مواقيت الصلوات، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فهذه فريضة جامعة من الله تعالى على الوجه واليدين والرجلين. وقال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى فيما فرض على الجوارح كلها من الصلاة والطهور، وذلك أن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا كما في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يعني لو أني قلت إن من ترك الصلاة كفر بذلك، من ترك الصلاة كفر بذلك، واحد يقول: طيب الصلاة دي عمل ولا لا؟ عمل. يبقى الكفر فيها يحمل على كفر العمل، الكفر فيها يحمل على كفر مين؟ العمل. يعني لا يكفر بها صاحبها، لا يكفر تاركها، أي تاركها تهاونا أو كسلا، مقر بها، مقر بها، ولكن صلاتها تهاونا. قلنا إن تارك الصلاة على هذا النحو كافر. لماذا؟ لماذا؟ للكلام الذي قلته لك في أول الدرس، لا أن العمل مذكور أنه إيمان، وإنما للنص أو لمين؟ للنص أو للإجماع أن هذا العمل ما إيمان. أتى النص يقول هذا العمل هو الإيمان أو ما الإيمان، أو انعقد الإجماع على أن هذا العمل ما الإيمان وأن تاركه كافر. فهنا قال لما فرضت الصلاة في مكة وصلنا الناس هناك إلى بيت المقدس وصلوا 16 شهرا أو 17 شهرا في المدينة إلى بيت المقدس، ثم نزل الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، خشي الصحابة رضي الله عنهم على صلاتهم السابقة وعلى صلاة إخوانهم الذين صلوا معهم إلى بيت المقدس، فقالوا يا رسول الله ما بال صلاتنا التي صليناها وصلاها معنا إخواننا وقد ماتوا؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع لم يقل صلاتكم وإنما قال إيمانكم. فهذا نص عن الصلاة إيمان، هذا نص عن الصلاة إيمان، كما انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر من تركها مطلقا بغير تفصيل، وهذا الكلام تقدم معنا مرارا وتكرارا. فعندي الآن نص، بل هي نصوص كثيرة، أن الصلاة إيمان، وعندي إجماع، وإجماع الصحابة والإجماع المعتبر، الإجماع الذي لا نزاع فيه أن من ترك الصلاة على أي نحو تبرأ بالله عز وجل. فمن لقي الله حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليه لقي الله مؤمنا مستكمل الإيمان، ومن ضيع شيئا منها وتعدى ما أمر الله به فيما لقي الله تعالى ناقص الإيمان، وهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ومن جحد شيئا كان كافرا. فأفرق بين أن يأتي المرء نقيصا مما نقل أو يقصر أو يهمل في عمل من الأعمال وهو مقر مؤمن به مذعن له، وبين إنسان جحد ما هو من دين الله عز وجل. قال الجحود كفر بلا نزاع، ووقع نزاعه في بقية الأعمال. قال ابن بطة فقد أخبر الله تعالى في كتابه في آية كثيرة منه أن هذا الإيمان لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشرحه في سنته وعلمه أمته، وكان مما قال الله تعالى في كتابه مما أعلمنا أن الإيمان هو العمل، وأن العمل من الإيمان ما قال في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وهذا عمل، ولكن البر من آمن بالله حتى ذكر العمل، قال: وآتى المال على حبه، يعني تصدق به رغم محبته إياه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية انتظمت أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص. القول والعمل والإخلاص، وهي أصول الإيمان وشرائطه. ولقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. فقال رجل لأبي ذر يسأله نفس المسألة التي سألها أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب أبو ذر بنفس الإجابة، فقال الرجل: ليس عن البر سألت، أنا لست أسألك عن البر. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني، فقرأ عليه كما قرأت عليه فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال: أذن مني. فدنا منه فقال: المؤمن الذي يعمل حسنته فتسره فيرجو بها، أي وجه الله، وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عاقبتها. أنا عايز أقول إيه؟ المؤمن هو من طابته حسناته وسأته سيئاته. المؤمن من طابته حسناته، لماذا؟ لأنه يلقى جزاء عند الله عز وجل يوم القيامة. ومن سأته سيئاته، واحد لما بيعمل معصية الدنيا تضيق عليه بما رفض ويظن أنها أضيق من سم الخيار. لماذا؟ تفكرين كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف على غزوة تبوك ضاقت عليه الأرض بما رفض، خلاص الدنيا أغلقت تماما في وجهه. لماذا؟ لأن سيئته سأت. فهذا دليل عليه على الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الشيطان في ذات الله عز وجل قال يا رسول الله إن أحدنا لتحدثه نفسه بالشيء لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك طريق الإيمان. طريق الإيمان هو إيه؟ أنهم ساءتهم هذه الوساوس، ساءتهم هذه الوساوس، فهذا دليل على إيمانه. أما الذي يأتي المعاصي وينكر المعروف، ينكر المعروف ويعرف المنكر ويستهزئ ويستهتر ولا يتعامل مع الله ولا مع رسوله ولا كتابه وسنته وشرعه إلا بكل استهزاء وسخرية، ثم هو لا يرى فارقا بين تبجيل الشرع وإهماله، فكيف يكون هذا في قلبه ذرة من إيمان؟ كيف يكون؟ لا يستويان خالص. فهذا مؤمن وذاك أبدا. قال الشيخ لقد أنبأنا الله عز وجل في كتابه عن معرفة الإيمان بدلالات القرآن أنه قول وعمل وتصديق ويقين. قول وعمل وتصديق ويقين، وهذا تعريف رابع لمعنى الإيمان أو لماهية الإيمان. ومرد ذلك كله إلى أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول باللسان والقلب وعمل بالقلب والجوارح. فقال عمر دلت آيات القرآن أن الإيمان قول وعمل وتصديق ويقين، وأن جميع ما فرضه الله في القرآن شفاء لما في الصدور من الشك والشبهة، لأن البلاء كله، البلاء كله الذي يمكن أن يقع فيه المرء يدور بين أمرين، شبهة أو شك، شبهة أو إيه؟ أو شك. أما علاج الشبهة فهو إيه؟ العلم. لا سبيل إلى إزاحة الشبهات إلا العلم، ولا مصدر صحيح للعلم إلا قال الله قال رسوله، كما قال ابن القيم عليه رحمه الله. قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فهذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله أجمع العلماء، هذا هو مصدر العلم، ولا مصدر رابع لهذه المصادر الثلاثة إلا أن يكون القياس الصحيح. القياس مين؟ الصحيح، وهو نوع من انواع الكتاب. ولذلك اذا كان هذا هو علاج الشبهات فما علاج الشهوات؟ علاج الشهوات تقوى الله. فعند الان مرضان وعلاجان، المرض الاول هو الشبهه وعلاجها العلم، بالعلم تنزع الشبهات عن القلوب. والمرض الثاني هو الشهوه وعلاجها في تقوى الله عز وجل واستحضار مراقبة المولى عز وجل ومقامة الله عز وجل. وكل ما يمكن أن تجمعه كلمة تقوى الله، فإنما هي علاج الشهوات. أما علاج الشبهات فهو طلب العلم المستمد من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال وأن جميع ما فرضه الله في القرآن شفاء لما في الصدور من الشك والشبهة والريبة، لما في البيان والبرهان والحق المبين ولكن الله عز وجل جعله شفاء ورحمة للمؤمنين لا لغيرهم. الله عز وجل يهدي بهذا الكتاب أقواما ويضل به آخرين تحقق الضلال، كما قال الله تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يعني إذا قرأ الظالم الباغي المعتدي المنافق الكافر هذا القرآن لا يزال به إلا ضلال وإلا حيرة وإلا خسارة. فمن لم يشتري القرآن ولم تنفعه السنة وما فيهما من النور الرباني والبيان والهدى والضياء وتوقع وتعمق وقال برأيه وقال على الله عز وجل وعلى رسوله بفعله وهواه داخل الله في عمله ونازعه في غيره ولم يقنع بما كشف له عنه حتى خالف الكتاب والسنة وخلق إجماع الأمة وضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا واتبع غير سبيل المؤمنين. والله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وعن الشعبي في قول الله عز وجل: هذا بيان للناس. والمعلوم أن هذا الاسم إشارة للقرآن الكريم، للقرآن الكريم، وهذا يدل على أن القرآن فيه بيان وتبيان لكل شيء. قال: هذا بيان من العمل وهدى من الضلال وموعظة من الجهل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، بيان من العمل وهدى من الضلال وموعظة من الجهل. قال ابن بطل رحمه الله: فأي عبد أسعث جدا ولا أعظم نكدا ولا أطول شقاء وعناء من عبد حرم البصيرة بنور القرآن والهداية بدلالته والذكر بموعظته. قال الله عز وجل بلسان عربي مبين وقوله الحق والصدق: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هدى الإيمان هو القول، والدين هو العمل. الهدى هدى الإيمان وهو القول، والدين هو العمل، وجميع الفرائض والشرائع والأحكام ومجانبة الحرام والآثام. فالدين ليس هو خصلة واحدة ولكنه خصال كثيرة من أقوال وأفعال من فرائض وأحكام وشرائع وأمر ونهي. فقوله عز وجل بالهدى ودين الحق يجمع ذلك كله حتى صار دينا قيما. فمن كان من أهل الدين عمل بجميع ما فيه، من كان من أهل الدين حقا عمل بجميع ما جاء في هذا الكتاب، ومن آمن ببعضه وكفر ببعضه لم يكن من أهله. ومن قال الإيمان قول بلا عمل فليس هو من أهل دين الحق، ولا مؤمن ولا مهتد ولا عامل بدين الحق ولا قابل له، لأن الله عز وجل قد أعلمنا أن كمال الدين بإكمال الفرائض، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذلك أن الله عز وجل لما علم الصدق منهم أي من الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم والعمل بجميع ما افترضه عليهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وما بذلوه من مهد أنفسهم ونفقات أموالهم والخروج عن ديارهم وهجران آبائهم وقطيعة أهليهم وهجران شهواتهم ولذاتهم مما حرم الله عليهم، وعلم حقيقة ذلك من قلوبهم بما بينه الله تعالى في قلوبهم وحببه إليهم من طاعته والعمل بأوامره والانتهاء عن زواجره، سمى هذه الأفعال كلها إيمانا. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. فاستحقوا اسم الرشاد بإكمال الدين. أنت لك أن تتصور، لك أن تتصور إذا لم يكن يعني العمل من الدين. يعني أنتم متصورين يا أخواني، إذا كان العمل ليس من الدين في شيء ولا علاقة له بالدين، هل هذه المعلومة إذا كانت معلومة حقا يعني هل يمكن أن تقع على الصحابة؟ هل يمكن أن تقع على الصحابة الذين يقولون العمل لا علاقة له بالإيمان؟ إذا كان هذا كلام حق
فهل يتصور غياب ذلك عن الصحابة؟
طيب
لا يتصور،
لا يتصور. فإذا كان هذا هو الحق، وعياذا بالله أن يكون حقا أو قريبا من الحق، بل هو على الباطل، فلنا أن نتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه الإيمان كما قال جرير بن عبد الله الجزري وعبد الله بن عمر: كنا نتعلم الإيمان أولا، فإذا نزل القرآن زدنا به إيمانا. وكان الواحد منا يقرأ العشر آيات فلا يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من إيمان وزواجر وأوامر وأواهر، فيزداد بذلك إيمانا، فيزداد بذلك إيمانا. لنا أن نتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب هؤلاء الأصحاب الذين يعلمون أن العمل ليس من الإيمان: يلا بجاي للمشركين يا أخوانا، أو لا روح انت احنا مش جايين. ليه؟ مش الجهاد ده عمل؟ أيوه عمل. طيب والعمل ليس من الإيمان؟ والعمل ليس من الإيمان. طب يلا نصوم؟ لا. لماذا؟ الصيام ده عمل؟ أيوه عمل. والعمل ليس من الإيمان. يلا نفعل الخير، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، ندعو إلى الله، كل هذه أعمال ولا لا؟ أعمال صالحة. فلو أن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا عن هذا، هل يكون دينا؟ الجواب لا، بل لك أن تفترض شيئا أعظم من ذلك، وهو إذا كان العمل ليس من الدين، هل هذا يخفى على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم؟ لا يخفى عليه، فلما أمر به؟ إذا لم يكن العمل من الإيمان فلما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل لما أمر به اللطيف الخبير في كتابه؟ لما كلفنا الله تعالى بالعمل إذن؟ فلابد أن نوقن أن العمل من الإيمان، وأن المفرط فيه ينظر إلى أصل العمل، فإذا قام النص على أنه من أصل الإيمان كفر بتركه، وإذا قام النص أو الإجماع في كل مرتبة من هذه المراتب على أنه من واجبات الإيمان كان المفرط في هذا العمل قد فرط في الإيمان الواجب. وإذا كان العمل مستحبا بالكتاب والسنة فمن فرط فيه فقد فرط في كمال الإيمان وتمام المستحب، والله تعالى. ولذلك استحق الصحابة رضي الله عنهم اسم الرشاد لإكمال الدين، وذلك أنهم كانوا في فتحة وسعة ليس يجب عليهم صلاة ولا زكاة ولا صيام، ولا كان حرم عليهم كثيرا كثير مما هو محرم، وكان اسم الإيمان واقعا عليهم. يعني تعرفين التكاليف الشرعية دي نزلت فين؟ في المدينة. معظم التكاليف نزلت في المدينة. طيب هم استحقوا اسم الإيمان لما كانوا في مكة ولا بعد أن عملوا؟ استحقوا اسم الإيمان قبل أن تنزل معظم مين؟ التكاليف. لكن الله تبارك وتعالى امتدحهم بكمال إيمانهم وتمامهم وانصياعهم بإيمانهم الذين أو الذي آمنوا به في مكة، ثم استقبلوا التكاليف الشرعية أحسن استقبال، فقال: وكان اسم الإيمان واقعا عليهم بالتصديق ترفقا بهم لقرب عهدهم بالجاهلية، أي هذا كان في مكة، وجفائها أي وجفاء الجاهلية، فجعل الإقرار بالأسر والمعرفة بالقلوب هي الإيمان المفترض يومئذ. عشان كده كان كده، لأنه لم يكن تكليف بعد، حتى إذا حلت مذاقة الإيمان على ألسنتهم وحصلت زينته في أعينهم وتمكنت محبته من قلوبهم وأشرقت أنوار لذته عليهم وحسنت استبصارهم فيه وحسن استبصارهم فيه وعظمت فيه رغبتهم تواترت أوامره فيه، أي نزلت أوامر الله تعالى بالحلال والحرام والتكليف والفضائل الشرعية وغير ذلك، وتوكلت قوانينه عليهم واشتدت زواجره ونواهيه، فكلما أحدث لهم فريضة عبادة أو زاجرة عن معصية ازدادوا إليه مسارعة وله طاعة، دعاهم باسم الإيمان وزادهم فيه بصيرة، فقال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فخاطبهم بالإيمان، وقال: يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال تعالى في فرض الجهاد: يا أيها الذين آمنوا. كل الخطاب في الفرائض موجه لأهل الإيمان، وذا اسم مدح. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض رضيتم الحياة الدنيا من الآخرة. ونظر هذا في القرآن كثيرا. فقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فعلى هذا كل مخاطبة كانت منه لهم سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى وأباح وحضر، وكان اسم الإيمان واقعا بالإقرار الأول قبل هذا إذا لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد، أي بعد هذا، وجب عليهم التزام فرضها والمسارعة إليها كوجوب الأول سواء سواء. الله عز وجل سماهم مؤمنين قبل إنزال الفرائض وبعد إنزال الفرائض. ولقد فرضت الصلاة عليهم في مكة كما قلنا لكم في سبب نزول قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال سفيان: ما علمت أن الصلاة من الإيمان حتى قرأت هذه الآية، ما علمت أن الصلاة من الإيمان حتى قرأت هذه الآية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أحد أوصافهم أنه في صلاتهم خاشعون، ثم نعت وصف الإيمان فيهم، ثم ذكر ما وعدهم به عند آخر وصفهم فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمرجئة تزعم أن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، وقد أكذبه الله عز وجل وأبان خلافه ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالكلام في الإيمان، وإن شاء الله تعالى الكلام فيه سيطول جدا. وقد عزمنا أن نملي عليكم كثيرا من نصوص الإجماع فيما يتعلق ببعض الأعمال التي هي متعلقة بأصل الإيمان، وهذا بيت قصيد فيما يدار من نزاع على الساحة فيما يتعلق ببعض مسائل الإيمان والكفر. والله تعالى يتقبل منا ومنكم قال الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.